بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في آخر درس بعض المسائل المتعلقة بالذهب والفضة، أخذنا الذهب المغشوش. ما مراد الفقهاء إذا قال الذهب المغشوش؟ ها؟ الذي خلط به غيره من المعادن، هل فيه زكاة؟ ها؟ نعم، إذا كان شيئا يسيرا لأجل أن يتماسك، فإن الذهب ذكر من صفاته أنه ماذا؟ لين، ولا بد أن يخلط فيه شيء من المعادن لأجل أن يتماسك وأن يصلب، فإذا كان كذلك ففي الزكاة. هل تضم الذهب إلى الفضة؟ ها؟ الصحيح أنه لا يضم. لماذا؟ نعم، لأن كل واحد منهما مال له نصاب يخصه دون الآخر فلا يضم إليه. إذا بلغ النصاب عند الإنسان من الذهب والفضة كم الواجب في زكاته؟ ها؟ ربع العشر، وهذا ما في خلاف عليه إجماع. نواصل نأخذ بعض المسائل المتعلقة أيضا بإخراج أو بزكاة الذهب والفضة. وما تقدم معنا الحديث الذي ذكره الشوكاني قلنا فيه خلاف، أكثر الرواة يروونه عن علي رضي الله عنه موقوف، أوقفه شعبة وسفيان الثوري وغيرهم، وبعض طرق المرفوع من طريق الحارث الأعور وقد اكتبهم بالكذب، وإما رجح الموقوف الدارقطني في العلل المسألة رقم 38 و400. أيضا ما يتعلق بذلك، ما زاد على النصاب من الذهب والفضة فهل فيه زكاة؟ تقدم معنا في المواشي ما زاد على النصاب ماذا يسمى؟ الوقص. نعم، وقص، ويقال وقص. تقدم أنه هل فيه زكاة في المواشي؟ ليس في زكاة حتى يبلغ النصاب الثاني. بقية الذهب والفضة، لأن نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم، ما زاد عليها. لو إنسان عنده 25 درهم 25 دينار، أو عنده 250 درهم، فهل فيها زكاة؟ في خلاف هذا. القول الأول الذي يقول عامة العلماء أن ما زاد فيه أن ما زاد ففيه الزكاة كل بحسابه، ولو زاد دينار واحد سواء كانت الزيادة هذه قليلة أو كثيرة فإنها تجب فيها الزكاة مع أصلها الذي هو النصاب. وهذا قول جمهور العلماء استدلوا على ذلك بما جاء في بعض روايات حديث علي هذا الذي ذكره الشوكاني، جاء فيه وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 دينار، فإذا بلغها ففي ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك. جاء في الحديث فما زاد فبحساب ذلك. وسمعت أن أكثر الرواح الثقات يرونه موقوفا، يكون موقوف هذا على علي رضي الله عنه. استدلوا أيضا بمفهوم حديث ليس بما دون 5 أواق من الورق صدقة. بمفهوم هذا الحديث يدل على أن ما زاد على 5 لواط ففي صدقة، فإن فيه ليس في ما دون، أي ما دون 5 لواط ليس في صدقة. يفهم منه أن ما زاد عن 5 لواط في صدقة كل بحسابه. أيضا مما يدل على ذلك أنه ليس هناك نصاب أول ونصاب ثاني كما في المواشي حتى يكون ما بينها وقصا، بل النصاب هو واحد ثم ما زاد بحساب. فليس هناك أنها 20 دينار حتى تبلغ 40 أو حتى تبلغ 60 أو نحو ذلك، ليس فيه، إنما أطلق. بخلاف المواشي فقد جاء ليس في ما دون 40 حتى تبلغ 40 إلى 20 و100. فقالوا هذا يدل على أن ما زاد على النصاب قليلا كان الزائد أو كثيرا أن فيه زكاة. هناك قول ثاني جاء عن جماعة من التابعين وهو أنه لا شيء في زيادة الدراهم الفضة حتى يبلغ الزائد 40، إذا بلغ 40 ففيها هذا الزائد فيه درهم. قالوا ولا شيء في زيادة الدنانير حتى تبلغ 4، فإذا بلغت 4 دنانير ففيها ربع عشرها، أو قالوا يؤدي عنها درهما. كيف ذلك؟ إنسان له 100 درهم من الفضة فيها زكاة، ها؟ يزكي عن كم؟ عن 200 درهم. كم زكاة 200 درهم؟ 5 دراهم ربع العشر. طيب 210 عند هؤلاء كم فيها؟ لا زال كم؟ 5. 230 كم فيها عند هؤلاء؟ لا زال 5. فإذا بلغت 240 كم فيها؟ 6. فقالوا الزيادة كلها في الدراهم ليس فيها شيء حتى تبلغ الزيادة كم؟ 40. فإذا بلغت الزيادة 40 ففيها درهم. وهكذا في الذهب، قالوا حتى تبلغ 4 دنانير فصاحب العشر فصاحب العشرين عليه زكاة. قالوا زكاة إذا كان عنده 21 أو 22 أو 23 فهي نفس ماذا؟ نفس زكاة العشرين دينارا حتى تزيد إلى 24. هذا القول جاء عن جماعة من التابعين، جاء عن ابن المسيب وعطاء وطاووس ومكحول والزهري والشعبي والحسن. وهو قول أبي حنيفة. هناك قول آخر لطاووس ذكره أبو عبيد رحمه الله بالأموال، أنه قال لا شيء في زيادة الفضة على 200 حتى تبلغ 400، أي حتى تبلغ مثل ذلك النصاب، ولا زكاة بعد 400 حتى تبلغ 600. هذا القول ذكره عن طاووس، ثم عقبه بقوله قال ولا نعلم أحدا وافق طاووس على هذا ولا عمل به. القول الأول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقد استدل له بالحديث عليه أبي سعيد ليس فيما دون 5 أواق، استدل بمفهومه، قال وظاهره يدل على أن ما زال فيه بحسابه، وهو قول عامة العلماء المعاصرين عليه الفتوى عند أهل العلم أن ما زاد ففيه النصاب. وهذا هو الصحيح لدلالة الحديث على ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل في الذهب والفضة أوقاصا، بل جعل لها نصابا، فما بلغ ذلك النصاب تجب فيه الزكاة وفيما زاد عليه. أيضا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، هل يجوز إخراج أحدهما عن الآخر؟ إنسان عنده نصاب من الذهب فأخرج زكاته من الفضة، بلغ الذهب نصابا فأخرج ما يعادل زكاة من ذهب، أو إنسان عنده ذهب فأخرج ما يعادل قيمة الذهب الواجب عليه في الزكاة فضة، هل يجزئ هذا؟ ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله في المجلد الرابع من المغني صفحة 18 و200، ذكر فيه روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يخرج أحد النقدين عن الآخر، قال لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدها عن الآخر، قال لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار، فكيف مع اختلاف الجنس؟ فمع اختلاف الجنس أولى. وهذا القول رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وهو قول الشافعي أيضا وقول داود الظاهري. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن ذلك يجوز، وصحح هذا ابن قدامة رحمه الله، وهو أيضا مذهب مالك وأبي حنيفة. قال: لأن المقصود منهما جميعا الثمنية، فكلاهما ثمن، فإذا أخرج أحدهما عن الآخر أجزأ. لأن المقصود منهما واحد. وكان الناس كما يتعاملون بالذهب يتعاملون بالفضة، كانت هي النقد، كانت هي العملة الجارية في أيديهم. يلتحق بهذا أيضا مسألة إخراج العملة النقدية عن الذهب والفضة، هل يجوز ذلك؟ يخرج مال من هذا المال الذي بأيدي الناس اليوم، إنسان عنده ذهب فأخرج زكاته من هذا المال، الورق أو العملة المعدنية، فتوى العلماء على جواز ذلك، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء. لنفس العلة، لأن المقصود بالجميع الثمنية، فكلها ثمن. ولكن ينبه أنها تخرج من هذه العملة النقدية بما يساوي قيمة ما وجب عليه في الزكاة عند تمام الحول. فمثلا إنسان وجب عليه دينار في الزكاة، زكاة ذهبه، أو وجب عليه مثلا 10 دراهم في زكاة فضته، فينظر كم قيمتها عند تمام الحول، ثم يخرج من هذه العملة النقدية إن شاء. أيضا مما يتعلق بذلك العملة النقدية، سواء كانت عملة ورقية أو عملة معدنية، هل فيها زكاة؟ الذي استقر عليه عامل أهل العلم أن العملة النقدية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من وجوب الزكاة ومن أحكام الربا ونحو ذلك مما يتعلق بالذهب والفضة من الأحكام. فما جاء في الأحاديث: الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا، يجري حكمه في هذه الأوراق وفي هذه العملة. كذلك وجوب الزكاة يجري حكمها كحكم الذهب والفضة، والعلة في ذلك أن الكل ثمن. قالوا: فهذه العملة الآن حلت محل النقدين الذهب والفضة، وصارت هي التي بأيدي الناس، وانقرض التعامل بالذهب والفضة الآن بين الناس، فتقوم هذه العملة مقامها. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وليس هذا الذهب والفضة مقصود بعينه، قال: بل لكونه عملة وصار الناس يستخدمونه في حوائج، قال: فلو تعارف الناس واصطلحوا على إحلال شيء آخر محل هذا الذهب والفضة فإنه يأخذ أحكامه. الأهل أوراق. لو اصطلح الناس الآن وجعلوا مثلا قطع من الخشب عملة، انقرضت هذه العملة المعدنية النقدية من أوراق أو معدنية، قالوا نغير العملة خشب، هل تأخذ نفس الأحكام؟ تأخذ نفس الأحكام. ما هو الجامع؟ الجامع أن الكل ثمن وصار عملة يتعامل بها الناس. نسيت أكتب مرجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإلا ذكره في موضعين من مجموع الفتاوى. فعلى ذلك هذه العملة التي بأيدي الناس تجد فيها الزكاة كما تجد فيها الذهب والفضة. بقي على أي نصاب تقدر هذه الأوراق النقدية؟ ما هو النصاب فيها؟ الآن كانت العملة عند الناس ذهب وفضة، جاء في الأدلة نصاب الذهب على من يحسن الأحاديث مجموعها، وجاء في الأدلة تعيين نصاب الفضة. فهذه الآن الورق حلت محل الاثنين، محل الذهب والفضة، فبماذا نلحقها؟ في أقوال للعلماء، وأكثر ما بحث هذا المجامع الفقهية المعاصرة، وخلاصة ذلك أن ملخص في ثلاث أقوال. منهم من قال أن هذه الأوراق تقدر بما يعادل ثمن نصاب الفضة. فننظر نصاب الفضة كم ثمنه، فما بلغ من هذه العملة هذا الثمن تجب فيه الزكاة. حجة هذا القول قالوا أن التقدير بالفضة مجمع عليه، يعني نصاب الفضة مجمع عليه، قالوا نصاب الفضة مجمع عليه أنه 100 درهم، بخلاف الذهب قالوا حصل فيه ماذا؟ خلاف. قالوا أيضا الأحاديث التي صحت في تعيين النصابين، أحاديث تعيين نصاب الفضة أصح من الأحاديث التي فيها تعيين نصاب الذهب. قالوا أيضا لأن هذا هو الأنفع للفقراء، لأن ثمنه أقل من ثمن نصاب الذهب. فلهذه الأمور التي ذكروها قالوا هذه الأوراق النقدية تقدر بما يعادل ثمن نصاب الفضة. القول الثاني أن الأوراق النقدية تقدر بما يعادل ثمن نصاب الذهب، عللوا قالوا لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، حتى أنه لم يصر للفضة قيمة تذكر. قالوا بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر إلى حد كبير ثابتة. قالوا فنلحق به، نلحق هذه الأوراق به. أيضا عللوا بتعليل ويعتبر أقوى ما عللوا به، قالوا أننا إذا نظرنا الأنصبة التي تجب فيها الزكاة لوجدنا الذي يقاربها هو نصاب الذهب. قالوا فلو نظرنا 5 من الإبل، أو نظرنا إلى نصاب الغنم 39 أو 40 40 شاة، وأخذ البقر 30 بقرة. قال لو وجدنا هذه الأنصبة هي التي تقارب ماذا؟ الذي يقاربها هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة. قالوا فكيف توجب الزكاة في من ملك ثمن نصاب فضة وهو ربما لا يبلغ قيمة ناقة واحدة ولا يبلغ قيمة بقرة واحدة الذي هو الآن ما يعادل نصاب الفضة؟ قالوا فكيف يكون من ملك من هذه الأوراق ما يعادل ثمن بقرة واحدة يكون غنيا يجب عليه الزكاة، ومن ملك 29 بقرة لا يكون غنيا تجب فيه الزكاة؟ فربما نصاب الذهب نصاب الفضة يشتري به شاتين، فكيف تجب عليه الزكاة وهو لا لم يملك إلا قيمة شاتين، ومن ملك 39 شاة لا تجب عليه الزكاة ويحسب ليس من الأغنياء؟ قالوا فلذا نقول إن الواجب في الأوراق أو العملة النقدية أن يقدر نصابها بما يعادل ثمن الذهب. القول الثالث أن نصاب الأوراق النقدية بما يعادل ثمن أدنى النصابين لا نعطي حكما مطلقا، نقول بنصاب الفضة ما يعادل نصاب الفضة ولا ما يعادل نصاب الذهب، بل ما يعادل أدنى النصابين. وما يكون على حظ للفقراء، لأنه قد يختلف في الأزمان. قالوا قد يأتي في زمان الفضة أغلى من الذهب، أي نصاب الفضة أغلى من نصاب الذهب، وقد يأتي في زمان نصاب الذهب أغلى من نصاب الفضة. قالوا فننظر أدنى النصابين قيمة، فإذا بلغت العملة النقدية ما يعادل ثمن أدنى النصابين فإنها تجب فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الأدلة جاءت بإثبات النصابين، الأدلة جاءت بإثبات الذهب والفضة، كلاهما نصاب وكلاهما ماذا؟ عملة. فالآن في ذلك الزمان الذي ملك نصاب فضة هل تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة. والذي ملك نصاب ذهب تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة. قالوا الآن هذا المال حل محل الاثنين، فإذا ملك الإنسان من هذا المال ما يعادل قيمة أحد النصابين فإن الأدلة قد جاءت بإثبات الزكاة في كلا النصابين، فما بلغ أحدهما وجبت فيه الزكاة. واضح هذا إن شاء الله التعليل، وهو تعليل قوي. الآن نصاب الذهب جاءت به الأدلة، نصاب الفضة جاءت به الأدلة. طيب الآن الذهب والفضة انقرضت من أيدي الناس، صار عندهم عملة. الآن ما بلغ من هذه العملة قيمة أحد النصابين الذي جاء به الأدلة، الأدلة جاءت أن هذا نصاب، ما بلغ قيمته تجد فيه الزكاة. فإذا بلغ قيمة الآخر أيضا تجد فيه الزكاة. فإذا أدناهما وأقلهما ثمنا هو الذي إذا بلغه المال والعملة تجب فيه الزكاة. قالوا أيضا لأن هذا هو الأحظ للفقراء، والزكاة مبناها على المواساة والإحسان. نعم هذا، فتقول من الفضة بالفضة، لو جاء الناس وقالوا لا الفضة عندنا أغلى في زمان، ها الله أعلم. ها هو بلا شك الآن الناس الذهب عندهم أنفس، فيكون نصاب الأوراق أو العملة النقدية هذا ما يعادل نصاب ماذا؟ الفضة في هذا الزمن. لو جاء زمن نصاب الفضة أغلى من نصاب الذهب، ماذا نقول؟ بما يكون يعادل نصاب الذهب، لأن كل واحد منهما نصاب وجبت فيه الزكاة، فإذا بلغ المال ذلك النصاب تجب فيه الزكاة. طيب ما علل به أصحاب القول الثاني؟ قالوا كيف يعقل في من ملك كذا؟ قالوا كيف يعقل وإنه ما ذكرناه إلا أن يحكمون العقل. بعض من ذكر هذا من المتأخرين، قالوا كيف يعقل أن يكون من ملك قيمة شاتين تجب عليه الزكاة، لأن نصاب الفضة ربما يعادل قيمة شاتين، ومن ملك 39 شاة لا تجب فيه الزكاة؟ الجواب يقال هذا ليس على إطلاق. ننظر إلى أصناف الزكاة الأخرى. الآن في الحبوب ما هو الواجب فيها؟ 5 أوسق. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغت 5 أوسق الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فليست بكثير أي ما يعادل نصاب الذهب، وتجب فيها الزكاة. أيضا يقال هذا أمر قد ثبت أنه نصاب في الشرع، الفضة ثبت أنه نصاب في الشرع، فما بلغ من المال الذي حل الآن محل الفضة، ما بلغ من محل هذه الفضة وبلغ قيمة نصابها فإن الزكاة تجب فيه وهو مال بيده. طيب الآن يقول قائل الفضة تختلف على أي نوع نلحف؟ من الفضة ما يكون رخيصا جدا، ومنه ما هو معتدل، ومنه ما هو باهظ. قال أهل العلم يلحق ذلك بما يكون وسطا، ومن ذكر أنه يلحق ما يكون وسطا ليست الأوراق النقدية في مسألة قريب من هذا العمراني صاحب كتاب البيان، سننظر مرجعا إن شاء الله إلى الدرس الآخر. فقد ذكر مسألة نظير هذا، وأن هذا يرجع إلى المتوسط منه، لا يؤخذ قيمة الجيد ولا تؤخذ قيمة الرديء، ولكن الوسط. فهذا حاصل تقدير الأوراق النقدية أو العملة المعدنية أنها تكون بما يعادل ثمن أدنى النصابين، فما بلغ ثمن أدنى النصابين من المال تجب فيه الزكاة. بقي ما تنبيه، لو كان الإنسان أوراق نقدية وذهب أو فضة، هل يضاف أحدهما إلى الآخر ويكمل به النصاب؟ نعم، يضم أحدهما إلى الآخر ويكمل به النصاب. فقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أن عروض التجارة أي المال تضم إلى الذهب أو الفضة لتكميل النصاب. إذا كان عنده عروض تجارة وكان عنده ذهب أو فضة فإنه يضيفها إليها ليكمل النصاب. نقل عدم الخلاف ونقله غيره، والمال هو قائم مقام هذه العروض. إذا كان الإنسان عملة من هذه العملة لا تبلغ النصاب وله ذهب أو فضة في ملكه، إذا أضاف أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب فإنه يجب عليه ضم أحدهما إلى الآخر وإخراج زكاته. تنبيه ثاني وهو أن العملات النقدية المختلفة أيضا تضم بعضها إلى بعض، كمثلا الريال والدينار والدرهم والدولار ونحوها من مثل بين الناس. عملات التي هي عملات البلدان المختلفة النقدية، لو ملك الإنسان منها فإن يضم بعضها إلى بعض ويؤدي زكاتها جميعا. يقول اللؤلؤ والمرجان هل فيها زكاة؟ سيأتي إن شاء الله من كلام. شوفا أخن يقول: هل من ملك نصابا من الأنصب المتقدم يعتبر غنيا؟ نعم، ما تجيب الزكاة إلا على غني، تؤخذ من أغنيائهم. قد تقدم معنا أنه يخرج، قد يكون يخرج الزكاة وتدفع إليه ماذا؟ الزكاة، قد يجب عليه ذلك. أخن يقول: هل يجوز أن تقول جمعة مباركة في يوم الجمعة؟ أنكره العلماء، سمعنا شيخنا ينكره مرارا، وأظن الشيخ الفوزار حفظه الله وغيرهم، لأنه لا يعلم هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم عن السلف أنهم كانوا يتحررون التهنئة بيوم الجمعة. حتى في العيد الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه قد ثبت عن الصحابة أن يقال تقبل الله منا ومنكم، الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال: لا أعلم في حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فهل نعمل بما جاء عن الصحابة؟ قال: لا أبدأ بذلك أحدا، ومن بدأني أجبته. أنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وأن هذا جمعة مباركة فلا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف أنهم كانوا يتحرون التهنئة بيوم الجمعة، ومن علم شيئا من ذلك فليفدنا به. فإن يقول: الدرس اليوم صعب شيئا ما فهمته. ما قلنا فيه الدروس مضت أشق من هذا، لكن إن شاء الله تجلس مع من فهم يفهم. أبي ورقة يقول: بالزبير سيفتح الأخ إسماعيل الأرومي درسا في الفقه الميسر بعد طعام العشاء في المسجد من يوم السبت إن شاء الله. طيب، هو كتاب طيب، كتاب الفقه الميسر كاسمه فقه ميسر، عباراته سهلة وبنفس الوقت جامع وما يحتاج إلى تنبيه مما فإن جاء دليل بخلافه، كل يؤخذ من قوله ويرد، مع أنه أشرف عليه مجموعة من العلماء كتبوه. فهو كتاب طيب، وهذا تلبية لطلب الأخوة الذين طلبوا قبل أيام أنهم يريدون درسا في الفقه للبادئين، لأنه يشق عليهم فهم هذا الدرس مع الخلاف، فهذا يعتبر إن شاء الله درجة أولى. فمن درس في هذا الكتاب إن شاء الله إذا حضر بعد ذلك يفهم، وحتى الذي يحضر معنا إن شاء الله يفهم، ما ليس معنا أنه لا يفهم. نحن نذكر أقوال العلماء عمدا فإن مما يرسخ القول الصواب في الذهن أن يعرف الإنسان هذا كلام العلماء الآخرين، وأيضا قد تذكر كلاما لبعض العلماء وترى أن القول المعين هو الصواب، غيرك السامع لك يرى أن القول الآخر هو الصواب، فذكرك لكلام للمذاهب هذا المذهب وهذا المذهب يستفيد السامع أيضا، فلا تحصرك فيما تراه أنت فقط، ولا تذكر لا ما قال به علماء آخرون وربما يكون هو أرجح. أخ يقول إذا بلغ نصاب من الذهب ونصاب من الفضة ونصاب من العملة النقدية فعلى ماذا يخرج؟ على الذهب وعلى الفضة؟ يخرج نصاب الذهب على نصاب الذهب، زكاة الذهب على نصاب الذهب، وزكاة الفضة على نصاب الفضة، وزكاة العملة النقدية على نصاب ماذا؟ الفضة في هذا الزمن. أما الفضة والذهب لا تجمع، الفضة والذهب لا تجمع لأنهما جنسان مختلفة، لكن المال قام عنهما جميعا فنعم يخرج زكاة أحد النصابين الذهب والفضة والمال يضم إلى الثاني ويخرج معه، وإن شاء ضم المال إلى الاثنين وأخرج معه. نعم إذا كان عنده مال يجمعه. أخ يقول قلنا في ضم الذهب إلى الفضة ليحتمل النصاب أنه لا يضم، فكيف نقول بضم العملات إلى الذهب والفضة؟ واعتمدنا كلام شيخ الإسلام أن العبرة ليست بالذهب والفضة بعينها بل لكونها عملة، واضح هذا لا إشكال فيه. قلنا لا يجمع الذهب إلى الفضة لأن كل واحد منهما جنس مختلف، وقلنا تجمع العملة النقدية إلى الذهب والفضة لأن العملة قائمة مقام ماذا؟ الاثنين، فليست العملة النقدية شيء ثالث. هل الذهب فضة والذهب شيء والفضة شيء والعملة النقدية شيء ثالث؟ لا، بل الفضة شيء والذهب شيء والعملة النقدية هي عنهما عن الاثنين، فتضم إليهما ولا يضم الذهب إلى الفضة، فلا إشكال بين هذين. يقول الآن أيضا هذه العملة التي بأيدي الناس هي بضمانات في البنوك من الذهب مقابل هذه النقود، نعم هي قائمة مقامها، يقول ذكرت أن الأموال النقدية تضاف إلى الذهب أو الفضة، فلو كان العكس أي معه مال نقدي فهل يضاف إليه الذهب والفضة؟ هو واحد شيء واحد، هذه تأتي لها النعلة وتأتي لها الناس، فكل شيء واحد. أخي يقول هل تذكر بعض الأدلة في ثمن الشاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدراهم الفضة حتى نعرف 200 درهم كم من الغنم حينها ممكن أن يشترى به؟ تقدم معنا أنه الذي يجد سنا أنقص من سنه يؤدي ويدفع معه ماذا؟ شاتين أو 20 درهما، وأن قلنا الظاهر أن المراد بالشاطئ 20 درهم، هل هي شيء معين أو قيمة؟ أنها قيمة، فكان الظاهر هذا نحو هذا 10 دراهم. يشتري ب 200 درهم كم؟ إذا كانت 10 دراهم 20 شاه. أروى البارقي ذاك الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كم أعطى في صحيح البخاري؟ دينار، فاشترى به شاة بنصف دينار واتجر باعها بدينار، ثم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ورد له ماله الدينار، فالشاة كانت بدينار، الدينار كثير. اشترى شاة بنصف دينار، يعني سيشتري بنصاب الذهب كم؟ 40 شاة. أخ يقول زوجتي عندها خاتم واحد أو دبلة واحدة فقط من الذهب، قيمتها نحو 25,000 ريال، هل فيها زكاة؟ هي ما بلغت نصاب الذي قيمته هذا؟ ما بلغت، ربما تكون إهنان، تكون جرام، قيمتها نحو هذا المقدار 25,000، الآن يشتري بها نحو كم جرامين من الذهب، وكم نصاب الذهب؟ 85. أخني يقول لماذا اعتبر بعضهم الوقت في نصاب الذهب والفضة أنه ما زاد على 40؟ لا، قالوا في نصاب الفضة ما زاد على 40 إذا بلغ 40، أما الذهب قالوا ما بلغ 4، ففي درهم، لو قالوا ما بلغ 50، لا ما بلغ 40 أنسب. لماذا؟ لأن نصاب الفضة كم؟ نصاب الفضة 200 درهم، كم فيها زكاة؟ 5 دراهم، يعني عن كل 40 درهم ماذا؟ درهم، 5 دراهم، يعني عن كل 40 درهم واحد. فلذا قالوا إذا زادت إلى 40 يجب فيها، أي أنهم اعتبروا هذا، لأنها تقسم 5 دراهم، يعني تكون على 200 أي 40 درهم،